أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اكمل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بيان رد الخطيب القزويني على نظرية المجاز العقلي، وكان حاصل ما ذكره الخطيب بأن الاستدلال على إثبات المجاز العقلي وإنكار المجاز اللغوي بفكرة الادعاء استدلال ليس بصحيح، لأنه استدلال باللازم الأعم. فالادعاء لا يقتضي إنكار الحقيقة، وهذا ما يحتاج إلى بيان. وحاصل ما يمكن أن يقال في بيان المطلب بأنه نحن القائلين بالمجاز اللغوي نسلم بالادعاء، فعندما تقول رأيت أسدا يرمي، فنحن نقول أنه لفظ الأسد استعمل في غير ما وضع له بعد فرض وجود ادعاء. إذ كما تقدم علينا في جلسات سابقة أن هناك خطوات ثلاثة من خلالها وصلنا إلى الاستعارة التي هي مجاز لغوي. إذ الخطوة الأولى هو أنه قمنا بتشبيه المعنى المستعمل فيه اللفظ بالمعنى الموضوع له اللفظ، أي تشبيه المشبه بالمشبه به. فعندما تقول رأيت أسدا يرمي، أصلها في الخطوة الأولى بالتحليل، يعني رأيت شجاعا كالأسد يرمي، أو كالأسد قبل، رأيت شجاعا كالأسد، ما في يرمي، رأيت شجاعا كالأسد. أول شيء رأيت أسد، هاي رأيت أسد يرمي، شنو وصلنا إليها؟ أولا الخطوة الأولى بأن هناك تشبيه، لأن الاستعارة مبنية على التشبيه، فهناك تقول رأيت شجاعا كالأسد. ففي الخطوة الثانية ادعينا كمال التشبيه بحيث ادعينا العينية بين المشبه والمشبه به، بدعوى أن المشبه داخل في جنس المشبه به وفرد من أفراده. وفي هذه الخطوة الثانية حققنا فكرة الادعاء، فقلنا ليس فقط الشجاع كالأسد، بل الشجاع أسدون. فحينئذ تكون الجملة رأيت شجاعا هو الأسد، هذه الخطوة الثانية، مو رأيت شجاعا كالأسد، لا، رأيت شجاعا هو الأسد. وفي الخطوة الثالثة لما كان الشجاع فردا من أفراد الأسد صح أن نستعمل اللفظ الدال على الأسد اللي هو المشبه به، وإرادة من؟ وإرادة المشبه. فقلت رأيت أسدا، وتأتي بالقرينة اللي هو يرمي لكي تبين بأنك تريد من لفظ الأسد الفرد الإدعاء الإدعائي. وضح الخطوات؟ فمن الواضح جدا بلحاظ هذه الخطوات الثلاث إنما استعملنا لفظ الأسد لفظ المشبه به للدلالة على المشبه بعد الدعاء في خطوة سابقة، في الخطوة الثانية بعد الدعاء أن المشبه من أفراد المشبه به.
فاستعملنا لفظ الأسد في الرجل الشجاع بعد الادعاء،
بعد الادعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به، ولهذا الادعاء صح أن نستعمل اللفظ الموضوع لمعنى في الفرد الادعائي، استعمال اللفظ الموضوع للمشبه به في المشبه. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا يتضح من ذلك بأن الادعاء لا ننكره، ولولا هذا الادعاء لما تحققت المبالغة في الاستعارة، لولا فكرة الادعاء أصلا ما صار شيء اسمه مبالغة، ولا ما كانت ماذا الاستعارة أبلغ من الحقيقة. صبحكم الله بخير. ففكرة الادعاء فكرة مفروغ عنها مسلمة، لا نحتاج أصلا إلى إثباتها، وما تقدم صحيح، خمسة أدلة اللي ذكرتها كلها صحيحة الحمد لله. اللهم صل على محمد. وعليه إذا اتضح ذلك نقول لما كان عندنا ادعاء فببركة الادعاء وبسبب الادعاء صار كلي الأسد وهو الحيوان المفترس له معنيان، بسبب ماذا؟ بسبب هذا الادعاء، أو له فردان، استغفر الله، له فردان، فرد متعارف وهو الفرد الحقيقي الذي هو عبارة عن ذلك الفرد الذي يوجد فيه القوة والجرأة، حال كون هذه القوة والجرأة موجودة في الجثة المخصوصة وفي الهيكل المخصوص. فهذا الفرد الأول هو فرد حقيقي وهو الجرأة والقوة الموجودة في وين؟ في هيكل المخصوص. والفرد الثاني ما يمثل الجرأة والقوة لكن غير الموجود في الهيكل المخصوص والجثة المخصوصة، وهو الفرد الادعائي، الفرد غير المتعارف. إذن ببركة وبسبب التأويل والادعاء صار عندنا فردان. لماذا؟ فردان للكلي، فردان للجنس الذي هو الأسد، فرد متعارف وفرد غير متعارف. وصرف وجود فردين لهذا الكلي أحدهما متعارف والآخر غير متعارف لا يصير استعمال الاسم الموضوع للكلي عند إرادة كلا أحد الفردين المتعارف أو غير المتعارف استعمال حقيقي. من المغالطة؟ التفت لها المطلب الآن، هاي المفتاح المغالطة. إذا كان عندنا اسم موضوع للكلي مثل لفظ الأسد موضوع للكلي الحيوان المفترس، وصار الأسد له فردان بسبب التأويل، فرد متعارف وهو ماذا؟ الجثة المخصوصة، وفرد غير متعارف وهو ماذا؟ الجرأة والقوة الموجودة في غير هذه الجثة المخصوصة.
نقول إذا استعملت لفظ الموضوع للكلي في الدلالة على الفرد الأول فيكون استعمال حقيقي، لكن لو استعملت اللفظ الموضوع للكلي في الدلالة على الفرد التأويلي والفرد الإدعائي الثاني الحاصل بسبب التأويل لا يقال أنه استعمال حقيقي، يقال أنه استعمال مجازي. إذا استعمل اللفظ الموضوع، لا، إذا استعمل اللفظ الموضوع للكلي وهو لفظ الأسد للدلالة على فرده وهو فرد ماذا؟ الغير المتعارف، فاستعمل لفظ الأسد الموضوع للكلي وأراد منه الفرد الإدعائي وهو الشجاع، يكون هذا استعمال مجازي ليس استعمالا حقيقي. وإن كان هذا من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للكلي للدلالة على الفرد، واضح الفكرة؟ لماذا؟ لأنه ليس كل استعمال لللفظ الموضوع للكلي للدلالة على فرده يكون استعمالا حقيقيا، بل الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ الموضوع للكلي للدلالة على الفرد المتعارف والفرد الحقيقي. فإذا أطلقت لفظ الكلي وأردت منه الفرد الحقيقي الذي وضع له اللفظ اللي هو المتعارف يكون استعمالا حقيقيا. أما لو أطلقت اللفظ وأردت الفرد لكن هذا الفرد الغير الحقيقي الذي لم يحصل بسبب الوضع الذي حصل ببركة الإدعاء فيكون استعمالا ماذا؟ مجازيا، لأن اللفظ لم يوضع للفرد الإدعائي، لم يوضع للدلالة على الفرد الإدعائي، إنما وضع للدلالة على الفرد الحقيقي. فقولك أيها القائل بالمجاز العقلي أنه عندنا ادعاء فصار عندنا فردان للكلي، إذن صح أن يقال أنه استعمال للكلي في أفراده فيكون حقيقة. نقول هذه الخطأ، هذا مغالطة. ليش مغالطة؟ لأن الحقيقة هو استعمال اللفظ في أفراده الحقيقية، ما أفراد التأويلية، في فرده المتعارف. أما لو استعملت اللفظ في الفرد غير المتعارف يكون استعمالا مجازيا. ولهذا نحتاج إلى قرينة، هذه القرينة وهي يرمي تريد أن تقول لنا بأن اللفظ لم يستعمل في فرده المتعارف الحقيقي، إنما استعمل في ماذا؟ في الفرد غير المتعارف. فصح أن يقال أنه هذا من مصاديق استعمال اللفظ في غير ما وضع له وهو المتعارف بقرينة وهو يرمي، فيكون استعمالا مجازيا. وأنت أثبت لنا فقط الإدعاء وتوهمت أن هناك ملازمة ومساوقة بين الإدعاء وبين الاستعمال الحقيقي، لأنك أنت تقول بالبركة الإدعاء صار عندي فرد واستعمال الكلي في فرد حقيقي. نقول خطأ، استعمال الكلي في فرده الحقيقي المتعارف حقيقي، لأن لفظ الأسد غير موضوع إلى في النتيجة، لفظ الأسد غير موضوع إلى الشجاع، غير موضوع إلى الجرأة والقوة الموجودة في غير الجثة المخصوصة، واضح؟ إنما موضوع لفظ الأسد للجرأة ونهاية القوة الموجودة في الجثة المخصوصة، وأنت استعملتها في الدلالة على القوة والجرأة في غير الجثة المخصوصة فيكون استعمالا لللفظ في غير ما وضع لا. كلامك بالإلحاد الصغرى صحيح، أنه هناك ادعاء فالادعاء تام في الصغرى، أما الكبرى بأنه إذا كان هناك ادعاء إذن يكون حينئذ هذا مجاز، ماذا؟ مجاز لغوي، مجاز عقلي، هذا لا يصح، هذا لا يكون في الخارج. لماذا؟ لأنه أنا في مقام الإبراز، في مقام التكلم استعملت اللفظ في غير ما وضع له، لأن الذي وضع له هو الفرد المتعارف وأنا استعملته في غير اللفظ المتعارف، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يمكن القول بفكرة المجاز العقلي، لأن فكرة الإدعاء لا تتنافى مع ماذا؟ لا تتنافى مع المجاز اللغوي، بل هي تنسجم مع المجاز اللغوي، لأن من أحد خطوات الوصول إلى المجاز اللغوي هو فكرة الادعاء. واضح فكرة؟
تصور لجدته مستحيل لا يكون.
لا التصور صحيح لكن لا ينتج المدعى. يعني صح ما ذكرته صحيح أن عندك ادعاء، لكن قلت الادعاء يلزم منه إنكار الحقيقة، هذا لا يصح. هاي الملازمة لا تصح. الملازمة لا تصح، بل أنه نقول الادعاء لا يلزم منه أن يكون هذا الاستعمال ليس استعمالا حقيقيا. التصور في نفسه صحيح، وهذه هذه الفكرة صحيحة، لكن هذه الفكرة التي أتيت بها لا تنتج ما تريد أن تدعيه.
يعني
قصدي
أنه مجرد أفضل الملازمة
لا. لا لا احنا كلامنا الذي يصح لماذا؟ لا فيها شيء، ابطلنا الملازمه حال انطباق عنوان المجاز اللغوي. هو ايش كان دليله فقط؟ هو مو فقط ابطل الملازمه، هو قال اذا كان هناك ادعاء لازم الادعاء هو القول بماذا؟ بانكار الحقيقه. نحن نقول لا، هناك ادعاء ومع وجود الادعاء، الادعاء لازم اعمله، لكن اذا كان لازم اعمله ما هو الذي يثبت الاخص؟ انطباق عنوان المجاز اللغوي بالضرورة، يعني العلم الضروري الذي ثبتنا منه المجاز اللغوي. مو عندنا دليل؟ عندنا دليل. احنا هكذا تصير البحث. شوفه عندنا، شوف عندنا اولا عندنا الجمهور قالوا بالمجاز، ماذا؟ بالمجاز اللغوي، واتوا بدليل، وقلنا ان هذا الدليل بمثابة الصغرى والكبرى، وقلنا بان كلا الصغرى والكبرى ضروريتان، اذا ثبت المقتضي للقول. إذا لكي يتم هذا الكلام لابد أن ترفع المانع. ما هو المانع؟ المانع هو دليل الخاص، صحيح؟ القائلين بالمجاز ماذا؟ بالمجاز العقلي. ما هو دليلهم؟ أنه عندنا ادعاء، وإذا كان عندنا ادعاء إذن يكون هذا مجازا ماذا؟ مجازا عقليا، ده ليس مجازا لغويا. لكي يثبت كلامك يا صاحب المجاز اللغوي لابد أن ترفع برهان القوم لكي يتم، لأنه كما ثبت في المنطق بأن دليل القول الثاني بمثابة المانع عن دليل القول الأول، صحيح؟ والمقتضي موجود، لابد أن ترفع المانع. نحن أتينا ورفعنا المانع. ما هو المانع؟ أن الملازمة التي أتيت بها لا تصلح مانعا لرفع الدليل الذي ذكرناه، لأن الملازمة ماذا؟ لأنه الادعاء الذي ذكرته نقول به، والملازمة تكون ملازمة باطلة. وإذا ثبتت الملازمة، وإذا ثبت أن الملازمة باطلة، ثبت أن دليل الخصم باطل. المانع موجود غير موجود؟ فالمانع غير موجود والمقتضي موجود، حينئذ أثر الدليل تأثيره. لا يوجد شيء يرفع يوجب رفع اليد عن هذا الدليل، لأنه ما أبرزته من ماذا؟ من مطلب، مطلب من ماذا؟ غير تام، بل هو يتناسب مع ما ذكرناه. ونرجع إلى العلم الضروري في النتيجة. ما هو المحكم؟ أنه هذا من مصادق استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فيكون ماذا؟ فيكون مجازا. خب بعد ذلك خلنا نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نشير إلى مصدر. يقول وتحقيق ذلك، أي هو ذلك؟ بيان أنه بيان كلام الخطيب بأن الادعاء لا يقتضي كونها مستعملة فيما وضعت له، لأنه أنت شوف فيما سبق كما ذكرنا في الجلسة السابقة الشارح ما لم يذكر شيء إلا أنه أعاد الدليل السابق في المجاز اللغوي، فقط قام رجع لنا الدليل. قد يقال هذا لا يثبت المطلب، لأنه أنت عندك دليل والخصم عنده دليل، فكيف يقول الآن لا؟ يقول ما أتى به الخصم وهو فكرة الإدعاء نحن نسلم به، لكن ننكر الملازمة. لماذا تنكر الملازمة الآن؟ وتحقيق ذلك يعني تحقيق إنكار الملازمة. قال وتحقيق ذلك، أي هو ذلك؟ أنه الإدعاء لا يقتضي كونها مستعملة فيما وضعت له. يقول أن الدعاء دخول المشبه في جنس المشبه به مبني على ماذا؟ على أنه جعل أفراد الأسد بطريق التأويل قسمين بسبب الإدعاء والتأويل، ولولا هذا التأويل والإدعاء ما يوجد عندنا ألف أي فرد، عندنا فرد متعارف، لكن بسبب التأويل صار عندنا فردان، فرد متعارف وفرد غير متعارف. قال مبني على أنه جعل أفراد الأسد أفراد الجنس بطريق التأويل قسمين، أحدهما المتعارف وهو الحقيقي، وهو الذي له غاية الجرأة ونهاية القوة، لكن في وين؟ في مثل تلك الجثة المخصوصة، إلا في مثل ماذا؟ في مثل الأسد الحيوان المفترس. والثاني وهو غير الحقيقي الادعائي غير المتعارف، وهو الذي له تلك الجرأة أيضا لكن لا في تلك الجثة المخصوصة والهيكل المخصوص. ولفظ الأسد الآن إذا ثبت له فردان، قال لا تقول أنه استعمال الكلي في أحد فرده استعمال حقيقي، نقول هذا غلط، استعمال الكلي في أفراده الحقيقية. نعم، يقول ولفظ الأسد إنما هو موضوع للمتعارف، للفرد المتعارف، فاستعماله في غير المتعارف في غير الموضوع له استعمال في غير ما وضع له. والقرينة مانعة، يرمي مانعة عن إرادة المعنى المتعارف، له معنى ماذا؟ له الفرد الحقيقي، ليتعين المعنى غير المتعارف، فصح أن يقال استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة فيكون مجازا. وبهذا يندفع، يقول من خلال ما ذكرنا، من خلال ما ذكرنا يندفع إشكال. حاصل هذا الإشكال بأن هناك تهافت بين مطلبين ذكرناهما. المطلب الأول أنكم تقولون بالإدعاء وتصرون على أنه الشجاع فرد من أفراد الأسد، وبذلتم الجهد الجهيد في إثبات هذا المطلب، فهناك إصرار على دعوى أن الرجل الشجاع أسد. هذه من جهة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تقولون أن الاستعارة نحتاج فيها إلى قرينة لأنها قسم من أقسام المجاز، وهذه القرينة ما هي وظيفتها؟ تقولون أن القرينة وظيفتها أنها تصرف اللفظ عن كونه ماذا؟ عن كونه مستعملا في المعنى الحقيقي، وبعبارة أخرى تريدون أن تقولون بسبب القرينة أن هذا ليس أسد بل شجاع، صحيح؟ هذا ليس حيوان مفترس بل شجاع، لأنه تريد أن تقول هذا فرد غير متعارف، وهو ماذا؟ هو الشجاع وليس هو الأسد، فتأتون بالقرينة لكي تقول أنه ليس بأسد، فهنا يلزم التهافت بين المطلبين. الإدعاء تقولون هو أسد وتصرون على ذلك، وبالقرينة تقولون هو ليس أسد، وتقولون أنه في الاستعارة موجود كلا المطلبين، موجود الإدعاء موجود القرينة، مع أن ما يحققه الإدعاء هو الأسدية وما تحققه القرينة هو نفي الأسدية، فيكون هناك تناقض بين ماذا؟ بين دعوى الأسدية ودعوى الإدعاء وقضية الإدعاء وبين القرينة، فلا يمكن الجمع بين المطلبين. فإما أن تقولون بأنه لا، فإما أن تفهم هكذا الإشكال، فحينئذ نقول لا يمكن الحفاظ على كلا الجهتين على كلا الدعويين. إما أن تقولون ترفعون يدكم عن الحاجة إلى القرينة فتقولون أنه لا نحتاج إلى قرينة، وإذا قلتم لا نحتاج إلى قرينة انقلبت الاستعارة إلى حقيقة، صحيح؟ لأنه الذي يحتاج إلى القرينة هو المجاز، أما الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة. فإما أن ترفعوا يدكم عن القرينية وأنه لا نحتاج إلى قرينة فيثبت الحقيقة فيصح كلام القائلين بالمجاز ماذا؟ مجاز العقلي، لأنهم يقولون بالحقيقة. وإما أن تقولوا نصر على الإدعاء، فإذا أصرتوا على الإدعاء لابد أن ترفعون يدكم عن الحاجة إلى القرينة، وبعبارة أخرى لابد أن تحافظون على إحدى الجهتين. أنا ممكن الآن صار سبق لسان، لابد أن تحافظون على كلا الجهتين، إما أن تقولون نحن نؤمن بالقرينة لكن لابد أن تنكرون الادعاء. أنا قلت هناك حقيقة يمكن اشتباه، لا، إذا حافظنا على مسألة القرينة لابد أن ننكر الادعاء، صحيح؟ لأنه لا تجتمع كلا الجهتين، فإذا قلنا بالقرينية نحتاج إلى القرينة لابد أن تنكرون الادعاء، وهذا ما حاولتم إثباته من الصبح إلى الآن. من أول ما أخذنا اليوم المطلب نقول نحن نؤمن بالادعاء، فإذا آمنتون بالقرينة ترفعون يدكم عن فكرة الادعاء وهذا لا تقبلونه، وإذا آمنتم بالادعاء لابد أن ترفعون يدكم عن القرينة، وإذا رفعتم يدكم عن القرينة ثبت أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، فرجع الإشكال جذعا. واضح الإشكال؟
قولان
متنافران، يعني قولان لابد أن ترفع يدك عن أحدهم، لأن في يلزم منهما التناقض، لأن ما يقوله الأول غير ما يقوله الثاني، مناقض. فحين أنت عليك كيفك، مخير، اختر، وكل شيء اخترته أنت كلامك يكون غلط. ليش؟ لأنك إن قلت بأن أنا حافظ على الادعاء وارفع يدي عن القرينية تقول إذا ما إيش الحقيقة، ما يحتاج إلى قرينة، ثبت كلام المجاز العقلي. وإن حافظت على مسألة القرينية وقلت أنا لا قلت أنا أحتاج إلى القرينة، فتقول لابد تنكر الادعاء. إذا أنكرت الادعاء يلزم عليك الإشكالات التي ذكرناها كامل، التولي الفاسدة الخمسة، صحيح؟ نقول مفروض لا يكون الاستعارة أبلغ من الحقيقة، لا يكون هذا من قسم المجاز، فكيف تجيب عن هذا المطلب؟
إذا رفعوا يدهم عن الادعاء
يثبت أن إذا رفع يدهم عن الادعاء يثبت أنه مجاز، لكن مشكلة، لكن أنه لا يوجد في هناك ادعاء، وما أصررت عليه بأنه تؤمن بوجود الادعاء ماذا؟ ليس بتام، والتوالي الفاصل اللي ذكرناها الخمسة كلها تأتي عليك، كأنت تنكر الادعاء حينئذ، صحيح؟ والذي ينكر الادعاء يلزم منه التوالي الفاسدة الخمسة اللي قدمناها، لابد أن تقول لنا كيف تكون الاستعارة أبلغ من الحقيقة. إذا أنكرت الادعاء كيف تكون الاستعارة أبلغ من الحقيقة؟ يلزم أن تكون الاستعارة غير استعارة، ولا التوالي الفاسدة الخمسة كلها تأتي عليك، فكيف تجيب عن هذا الإشكال؟ شوف كيف أشار المصنف إلى هذا الإشكال، عبارة جدا مختصرة، يقول وبهذا يندفع ما يقال أن الإصرار على دعوى الأسدية للرجل الشجاع، وهي فكرة الادعاء، دعوى الأسدية للرجل الشجاع ينافي نصب القرين المانعة عن إرادة السبع المخصوص، وهو ماذا؟ وهو الأسد، بس ما في جواب. وبهذا يندفع، يقول وبهذا يندفع، ماذا يندفع؟ ما يقال أن الإصرار على دعوى الأسدية للرجل الشجاع فكرة الادعاء تتنافى مع نصب القرين المانع عن إرادة السبع المخصوص. يقول لا نحتاج أن نجيب عن هذا الكلام، إشكال هاي، وبهذا يندفع. كيف اندفع من هذا؟ التفت، نقول من خلال التأمل في المطلب السابق يندفع هذا الإشكال، ووجه الاندفاع أنه لا تنافي بين الجهة الأولى والجهة الثانية، وما تحققه الجهة الأولى وهي الادعاء غير ما تحققه الجهة الثانية وهو ماذا؟ وهو القرينة، وكل منهما يحقق شيئا مختلفا، فلا تهافت بين ماذا؟ بين الجهتين. أما فكرة الادعاء تريد أن تقول لنا أن هناك فرد غير متعارف للجنس للكلي فيه شجاعة وقوة، لكن هذه الشجاعة والقوة ليست في الجثة المخصوصة، هي فائدة الادعاء. صار عندنا فرد من أفراد ماذا؟ من أفراد الأسد، ففيه قوة وفيه جرأة لأنه صار فرد من أفراده، لكن هذا ليس في الجثة المخصوصة، نحو وسنخو جرأة وقوة غير متحققة وكامنة في الجثة المخصوصة، وببركة هذا الادعاء صار ماذا؟ صار الشجاع فيه جرأة وقوة ماذا؟ وقوة الأسد اللي هو الفرد المتعارف. لكن هذه الشجاعة ليست في الجثة المخصوصة بل في غير الجثة المخصوصة. هذا ما يحققه الادعاء. وما تحققه القرينة هو أنه تريد أن تقول لنا أنه لما ثبت بسبب الادعاء وببركة الادعاء وجود فردين متعارف وغير متعارف للجنس، أنا القرينة ماذا أريد أن أقول لك أيها السامع؟ أنه هذا اللفظ استعمل في الفرد غير المتعارف، فأأتي بقرينة لكي أبين لك وأصرفك عن المعنى المتعارف إلى المعنى غير المتعارف، وأقول أن اللفظ قد استعمل في غير المتعارف في غير ما وضع له، لم يستعمل اللفظ في الجرأة ونهاية القوة الموجودة في الجثة المخصوصة، بل استعمل اللفظ في بيان القوة والجرأة في الجثة غير المخصوصة. فما حققه الادعاء؟ التفت إذن هذا المستشكل ماذا كان يقول؟ خلنا نرجع لكلام المستشكل لكي نضع الكلام على الجروح، يدنا على الجرح. وش كان المستشكل يقول؟ يقول الادعاء يقول هذا أسد، نقول الادعاء يقول هذا أسد ادعائي، والقرينة تقول هذا ليس بأسد حقيقي، فلا تنافي حينئذ. هو شال الادعاء والحقيقي ولخبط علينا القضية. المستشكل قال هكذا، قال الادعاء يقول هذا أسد والقرينة تقول هذا ليس بأسد، فيلزم التناقض. نقول هذا غلط، نقول الادعاء يقول هذا أسد ادعائي وفرد ادعائي، والقرينة تقول هذا فرد ليس حقيقي بل هو ادعائي. أتريد أن تقول لك أن هذا ادعائي؟ فبينهما كمال الانسجام وليس بينهما تنافر، لأن ما يثبته الادعاء الفرد الادعائي وما تنفيه القرينة الفرد الحقيقي. واضح الفكرة؟ ما يثبته الادعاء الفرد الادعائي وما تنفيه القرينة وما تقول القرينة الفرد الحقيقي. فمصب النفي الذي هو هذا ليس فردا حقيقيا، ومصب الإثبات وهو الادعاء هذا فرد ادعائي، فلا تناقض بين مصب الإثبات ومصب النفي. ولهذا قال وبهذا يندفع. القرينة تقول أنه ماذا استعمل اللفظ في غير ما وضع له. رجع للعبارة، يقول والقرينة مانعة عن إرادة المعنى المتعارف. وش قصدها المقدمة تقول؟ تقول هذا ليس أسدا حقيقيا ليتعين أنه المعنى غير متعارف، بل تقول هذا أسد ادعائي. فما تحققه القرينة أنه ماذا؟ صرفه عن المعنى الحقيقي فيتعين المعنى المجازي له هذا فرد. في النتيجة ماذا تريد أن تقول؟ هذا فرد ادعائي، صحيح؟
هذا الادعاء،
نعم هذا الادعاء بالمدلول المطابق هذا فرد ادعائي، والقرينة بالملازمة هذا ليس فردا حقيقيا وبالملازمة يتعين أنه فرد ادعائي. فحينئذ النتيجة بالنتيجة كلاهما يصبان في خانة واحدة. واضح الفكرة؟ يقول وبهذا وما ذكرنا يندفع ما يقال أن الإصرار على دعوى الأسدية للرجل الشجاع ينافي نصب القرينة المانعة عن إرادة السبع المخصوص. اندفع
إشكال
بس اندفع لأسبح المغالطة. هذا قال أن هذا أسد وداك أسد تكلم لنا المطلب، يعني خرط علينا المطلب، لكن لو أبرز القيود عندنا صار فردين تقصد أي أسد ادعائي لو حقيقي ينحل الإشكال. وأكثر المغلطات به السبب أنه يجيبون الجامع ما يبرزون كل حيثيات والفرق بين الحيثية. المستشكل بعد مشلب يرجع مشلب بالمطلب، إحنا نقول يرجع للإشكال يقول لا أنا ما أقبل هذا الجواب اللي ذكرتموه، لا أقبل به. خب نقول في النتيجة كيف تجيب عن قضية صحة التعجب في قولنا شمس يضلل فيا عجب أو من عجب شمس تضللني من الشمس. وكيف تفسر النهي عن التعجب في قوله لا تعجبوا من بلا غلالته؟ والمستشكل يقول الكلام الذي ذكرته سابقا لا يدفع هذا الإشكال ولا يدفع الشاهد الذي ذكرناه هو التعجب والنهي عن التعجب. وبيان ذلك أنه هذا التعجب كما ذكرنا سابقا، ونأخذ التعجب كمثال لتطبيق المطلب، والمثال الثاني نفس الشيء، نقول التعجب كما ذكرنا سابقا لا يصح إلا بدعوى أن الغلام هو شمس، ولهذا صح التعجب. ولو كان المراد من الشمس هو ليست الشمس الحقيقية بل المراد منها هو الغلام، هل يصح التعجب أو لا يصح التعجب؟ لا يصح التعجب. فحينئذ نقول بناء على ما ذكرته من هذا المطلب بأنه عندنا فرد متعارف وفرد غير متعارف، والقرينة تقول لك بأن اللفظ لم يستعمل في المعنى المتعارف إنما استعمل في المعنى غير المتعارف، يعني بالنتيجة لفظ الشمس استعمل وأريد منه ماذا؟ الغلام، صحيح؟ لفظ الشمس استعمل وأريد منه الغلام وهو الفرد غير المتعارف، فكأن المتكلم ماذا قال؟ قال غلام من فلي، كأنه قال من عجبين هكذا قامت تضللني ومن عجبين غلام يضللني من الشمس، هي المعنى، لأن اللفظ استعمل في ماذا؟ في المعنى غير المتعارف كما تقول، فالمراد من الشمس هو الغلام هو المشبه. فيرجع الإشكال كيف صح التعجب حينئذ؟ فالنتيجة كيف صح التعجب؟ فالنتيجة المتكلم قال غلام يضللني من الشمس، واضح فكرة الإشكال؟ فكيف تصور لنا ماذا التعجب؟ نعم التعجب بناء على مبنانا قلنا أن هذا فرد صرف الحقيقي، صار الغلام شمسا، وإذا كان شمس صح أن يقال بأنه شمس تضللني من الشمس، هي أمر تعجب. أما على كلامك فرد غير متعارف وفرد متعارف ونصب قرينة لكي تقول لك أنه هذا اللفظ لم يستعمل في المعنى المتعارف بل استعمل في غير المتعارف، تكون النتيجة أنه قال المتكلم غلام يضللني من الشمس فلا يصح التعجب. وكذلك أيضا في المثال الثاني لا يصح النهي عن التعجب، لأنه عندما قال قد زر أزراره على القمر، يعني النتيجة قد زر أزراره على ماذا؟ على الجميل، على الشخص الجميل، على الممدوح، والممدوح ليس بقمر، فلماذا يقول الشعر ماذا؟ لا تعجبوا. إذن النهي عن التعجب مبني على أنه ما عندنا فرد متعارف وغير متعارف، بل كلهم صاروا على سياق واحد، كله ثبت له الشمس الحقيقية أو القمر الحقيقي فيثبت له ما يثبت للشمس الحقيقية. فكيف تجيب عن مسألة التعجب ومسألة ماذا؟ ومسألة النهي عن التعجب؟ واضح الإشكال؟ قمر، فالقمر يثبت له أنه إذا لابس إذا صار القطن ملابسا للقمر لضوء القمر يبلى، فحينئذ نحن أصحاب المجاز العقلي نقول أن المراد من القمر هنا القمر الحقيقي، الغلام صار قمر حقيقي أصلا، وإذا كان قمر حقيقي إذن هذا القطن والكتان لامس ولابس القطن لابس القمر الحقيقي، فصح أن أقول لا تعجبوا من بلا غلالته. أما أنت تريد أن تقول بأن القمر، يعني ماذا هو المراد من القمر؟ الفرد غير المتعارف وهو الممدوح، والممدوح إذا لابس ماذا؟ إذا لابس القطن لا يبلى، فصح التعجب لأنه ينهى عن التعجب. يقول الخطيب القزويني هذا الإشكال أيضا ليس بصحيح، ويقول بأنه التعجب والنهي عن التعجب مبني على تناسي التشبيه، تناسي مو نسيان، تناسي. واحد يتناسى يسوي ما يدري كيف، ما هو مراده من هذا المطلب؟ نعم، تنا اللي هو التعجب والنهي عن التعجب مبني على تناسي التشبيه. هذا الظهر يحتاج إلى وقت، يعني ما الظهر بقي 5 دقائق ما الظهر نقدر نشرح المطلب. تأملوا فيه لغدا وش قصد بتناسي التشبيه. يا تشبيه وش قال، ايش قال تناسي؟ وهي حق يعني المطلب يحتاج إلى بيان، يعني يحتاج إلى وقت، فتأملوا فيه. هذا تمام الكلام وللكلام يصله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.